قال الإمام البغوي رحمه الله: باب في من هم قوما وهم له كارهون، ما ورد فيه من الذم والوعيد. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت زوجها عليها ساقط، وإمام قوم وهم له كارهون. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، كلام التنبيه، حسن التنبيه. قال المحقق إسناده حسن كما نقل المصنف عن التنبيه. تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني لا ترتفع، يعني لا تقبل، أنه إذا لم ترفع صلاته فوق رأسه، لم تجاوز أذنه، فهي غير مرفوعة، غير مقبولة، مردودة على صاحبها، لا ثواب فيها. هذا يدل على ارتكابهم فعلا محرما، أدى إلى إحباط ثواب أعظم الأعمال وهي الصلاة. قلت: قد قيل إن المراد به، إن المراد من الإمام أئمة الظلم. أما المراد من الإمام أئمة الظلم، فأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه، يعني من أم قوما وهم له كارهون شرعا، هذا هو المذموم، وهم يكرهون لأجل أنه ظالم، لأجل أنه فاسق، لأجل أنه مبتدع، فهم يكرهون إمامته، سواء كانت إمامة الصلاة أو الظاهر من الحديث. وكذلك بل أعظم منه خطرا أن أمهم الإمامة العظمى أو الولاية أو أي ولاية من الولايات تصدر لها وهو ظالم فيها وليس أهلا لها، وهم يكرهونه من أجل مخالفته للشرع، فلا شك أنه أعظم ذنبا. وأما إذا كانوا يكرهونه لأجل التزامه بالسنة مثلا، فاللوم على من كرهه، لأن العبرة بكراهية أهل الحق وبغضهم، وهم شهداء الله في أرضه. فأما أهل البدع وأما أهل الفسوق فليس شهادتهم معتبرة، كما أنها مردودة في الدنيا عند الناس وليس ذوي عدل، فهي أولى مردودة عند الله. فإذا كرهوا أهل الحق لأجل إقامتهم الحق فهذا لا اعتبار به، فاللوم على من كرهه، سواء كان ذلك في إمامة الصلاة كمن أم قوما فالتزم بإقامة السنة فيهم، فهم يكرهون إمامته لأنه خالف ما تعودوا عليه، كأن يكون مثلا تعودوا على المبالغة في التخفيف، فخفف بهم تخفيفا والسنة، ويعد ذلك عندهم تطويلا، فهذا لا يذم وإن كرهوه. أو مثلا من تعودوا على القنوت مثلا في صلاة الصبح بالهيئة المعتادة في بعض المقررة في بعض المذاهب، أن يقول بعد الرفع من الركوع: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، فأمهم من لا يفعل ذلك لعلمه أن ذلك خلاف السنة، فهذا إذا كرهوه لم يكن عليه منهم من كراهيتهم شيء، واللوم على من كره. وقيل له: الرجل ليس من أهل الإمامة فيتغلب عليها، فإن كان مستحقا لها فاللوم على من كره. يعني يقول: هو الرجل ليس من أهل الإمامة فيتغلب عليها، يعني يغلب الناس بسيفه فيصير إماما لهم وليس من أهل الإمامة. وأما إذا كان مستحقا للإمامة وهو من أهل الإمامة وأقام الحق فاللوم على من كرهه، لأنه إنما يعني منع من ليس أهلا لها لعدم أداء وظيفها. ولكن يعني هذا الكلام قد يكون له وجه في مسألة أن هل المستحق لها يتغلب بسيف له أن يتغلب، أن الأظهر أن ذلك مردود إلى أهل الحل والعقد، هذا في الإمامة العظمى. الله أعلم. وكذلك في إمامة الصلاة إذا تقدم من ليس قارئا أو من ليس على علم السنة ونحو هذا، تقدم من هو ليس أهلا لها وغلب الناس على ذلك، يعني بعض من يعني يعينون في هذه الوظائف مع كون غيرهم أولى بها منهم، يكون المسجد له إمام راتب ويعين غريب عن المسجد وليس أهلا لذلك وأقل حفظا وعلما ربما أصغر سنا، ويعني جميع الصفات فيه فيكرهون ذلك، فلا شك أنه يعني لا تجوز صلاته، لا ترفع صلاته فوق أذنه وإن كان معينا، أنه ليس لهم أن يعينوا من ليس أهلا للإمام ومن غيره أولى به، وإذا كان مستحقا لها فاللوم على من كرهها، كان يكون قوم فيهم مثلا فاسق أو موم أو مبتدع فعينوا لهم من هو من أهل السنة فهم يكرهون ذلك، يعني فلا عبرة بكراهيته. يقول: وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. قال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم، يعني كراهات الأكثر هي المعتبرة، وإلا فمن أحد إلا ويوجد من يكون له كارها لحق أو لباطل. لكن الصحيح أن ذلك الكراهية، تلك الكراهية الكراهة المبنية على الشرع، فلا شك في اعتبارها ولو من واحد، لو واحد فقط يكرهه لأجل أنه ليس أهل الإمامة فكراهته معتبرة. والعبد الآبق يعني هارب من سيده، والمرأة التي بدر زوجها عليها ساخط يعني غاضب لكونها خالفت أمره. باب ما على الإمام من إتمام الصلاة. تكره إمامته كهذا؟ يعني إذا كره الناس إمامته من أجل منكراتهم ككونه يعني بعد إقامة الحجة عليه ظل مسبرا لثيابه وظل حالقا للحياته وظل يعني شاربا للدخان ونحو هذا، فالناس يكرهون إمامته من أجل هذا هذه المعاصي، فنعم لا ترفع صلاتهم فوق أذنه. حتى يبين، لأن في بعض المسائل الأمر فيها فيه يعني اجتهاد وبعضها فيه جهل، فمثلا إسبال الإزار بغير خيلاء فيه اجتهاد، منهم من يقول مكروه فقط ومنهم من يقول محرم، وهناك بعض أمور فيها جهل كحلق اللحية، فلا يفسق المعين حتى تبلغه الحجة. تبقى كراهة معتبرة. باب ما على الإمام من إتمام الصلاة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري وابن حبان بلفظ آخر، وهو: يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم. وروى الشافعي معناه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: يأتي قوم فيصلون لكم فإن أتموا كان لهم ولكم وإن نقصوا كان عليهم ولكم. هذا رئيس البخاري. قال البخاري رحمه الله: قلت فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنبا أو محدثا أن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادة سواء كان الإمام عالما بحدثه متعمد الإمامة أو كان جاهلا. ذاك الإمام البخاري بوب وقال: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وده يدخل فيه مسائل كثيرة جدا في عموم هذا الحديث. إن أصابوا يدخل فيه أنه إن أصاب السنة وإن أصاب الحق في اعتقاده وعمله، ولذلك نقول هذا الحديث شاهد لمعنى الحديث الضعيف، وهو أنه صلي وراء كل بر وفاجر، فإن فجور هذا الفاجر إساءة أو خطأ، فلا شك أن ذلك يكون عليه وللمسلمين ما أتموا من صلاته. وكذا من نقص من صلاته كمن لم يحسن الركوع والسجود وأتم من خلفه، وكذا بالأولى من كان معذورا في بعض أركان أو واجبات الصلاة، كمن عنده مثلا يعني عدم قدرة على إخراج بعض الحروف في الفاتحة، ولا ينبغي أن يقدم، وجمهور العلماء على عدم جواز تقدمه. وكذا كل أصحاب الأعذار كمن به مثلا ثلاث بول أو من فلات ريح، فقالوا لا يجوز إمامته إلا لمن هو معذور مثله، أو لمن يعجز عن الركوع أو القيام أو السجود. الجمهور يقولون لا يؤم القادرين على ذلك، ولكن قول المالكية في ذلك أظهر الله أعلم، وهو إذا أمهم وأتمهم صلاتهم فالصلاة صحيحة، وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. والأحوط ألا يؤم مخطئ أو معذور أو فاسق أو من يسيء الصلاة غيره، ولكن الصلاة صحيحة بهذا الحديث، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، في رواية فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. في هذا الإمام يعني حتى لو مش هيروح عليه، لو هتروح عليه الجماعة فقط يصلي وراء المبتدع وراء الفاسق حتى لا تضيع عليه الجماعة، يعني لو بس الجماعة اللي هتروح بس مش الوقت اللي هيروح، لذلك يصلي وراء كل بره وفجر. ده كلام صحيح، لذلك صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج بن يوسف الثقفي رغم كونه رجلا ضالا، وصلى كثير منهم خلف المختار الثقفي قبل أن يظهر دعوة النبوة، إن كان أصلا مبتدعا شيعيا كان يظهر الغلو في أهل البيت. والوليد بن عقبة لما شرب الخمر، يعني ثبت صلاة الصحابة والسلف خلف الفاسق والمبتدع، ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تعاد خلف الفاسق، ولو كان بالأولى بقى في غير الصحيح، مثلا في بدعة ضلالة في اعتقاده هو، ولكن لا تصل إلى حد كفره معينا، إذا لم يكفر بعينه فلا تزال صلاته صحيحة ولا تزال الصلاة خلفه صحيحة كذلك.
لو كان الأكثر في الصلاة
وكتب كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة كلمة كبيرة صغيرة الإسبال، والله هو متأول فيها ولا عالم بتحريمها؟
لا
ماشي، نشوف نسأله نقول له أول حاجة أنا صح، ونأمره بأن هو
الله لا يحتج بالتشمير،
يعني التشمير منهي عنه، نقول له أنت أصل هدومك. فإن كان يعني يتأول أن هذا مكروه فقط فهذا لا يفسق، لأن المسألة دي الشافعي رحمه الله يقول بهذا القول، فهذا لا يفسق فيه والله أعلم، عبر أن يكون فاسق ويصح أن يقدر، لكن مسألة فيها نص قاطع يبقى لا يحتمل الاجتهاد، يبقى لا يقدم في ذلك حتى وإن تأول.
لو علم المأمون بدلالة
الإتمام يبقى لا يصح الإتمام به.
لا يعني يجب على المأمون عارف
طبعا. لا ما يص... بس ما هو ما يأتمش به لأنه عارف صلاته بطلة، فعارف إنه واحد بيصلي صلوات لا يصح تصلي وراه، يبقى هو عارف إن صلاة الإمام إنه هو محدث أو إنه هو جنب، سيكون عارف منين الراجل يكون قال له وشافه متوضاش ولا اغتسل ولا تيمم، حاجة صعبة جدا طبعا، لأن أصلا صلاته صحيحة، أصلا الراجل ده راح يتوضأ أنا ما شفتوش. لكن لو إنه نفترض إنه يعلم ذلك لقاه طالع مثلا من غير ما يتوضأ وقال له أنا مش متوضي وأنا جاي أصلي، حتى لو دي ففي احتمال، لكن لو افترض إنه عالم بذلك يبقى صلاته لا يصح أن يأتم به، لا يصح أن يأتم به. وثبت عن عمر رضي الله عنه انه صلى باصحابه ثم راى الماء في راى انه كان جنبا فاعاد ولم يعد الناس ولم يامر الناس بالاعاده، لكن لو الامام اكتشف انه هو كان غير متوضئ لا يامر الناس بالاعاده، بل صلاتهم صحيحه، لانه ان اخطاوا فلكم وعليهم.
كان الامام
يزعم
انه
عالج
القران ويدعي ان معه جن مسلم وعلمه على مشرك الجن، هل تصح الموضوع؟
هذا من الجهلة، يزعم ان معه جن مسلم يعينه ونحو ذلك هذا لا ينبغي يوم الناس. بس الصلاه صحيحه ولا باب الامام يخفف الصلاه. عن انس قال ما رايت احدا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اوجد. هذا حديث متفق على صحته. عن انس بن مالك قال ما صليت خلف امام قط اخف صلاه اخف ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما اما احدكم بالناس فليخفف الصلاه فان فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم وان قام وحده فليطل صلاته ما شاء. متفق على صحته. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيه مستقيم والضعيف والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق على صحته. عن ابي مسعود ان رجلا قال والله يا رسول الله اني لا اتاخر عن صلاه الغداء من اجل فلان مما يطيل بنا فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا منه يومئذ ثم قال ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليتجوز فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجه. اتفق على صحته. رواه البخاري في باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود. وباب من شكى من امامه شكى امامه اذا طول. وفي باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وفي باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله في الأحكام. وفي باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، يعني إذا كان غضبه لا يخرجه عن اعتداله. يقول وروي عن مكحول الدمشقي أن أبا الدرداء صلى بالناس ولم يرى مطرا وليس في المسجد إلا سقيفة واحدة في الصف الأول فلما انصرف إذا الناس قد مطروا. السقيفة سقفة. فقال أما كان في المسجد رجل فقيه يقول أيها المطول على الناس خفف فإنهم قد مطروا. كان عايز يكلمه في الايه؟ الصلاة. قلت وهذا قول عامة العلماء هو التخفيف. اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والإطالة على ذي الحاجة فإن أراد القوم كلهم الإطالة فلا بأس. هو الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن فيهم الضعيف وذا الحاجة. ربما خجل الإنسان أن يقول إيه؟ لا تخفف، أو خجل أن يقول أنا تعبان. ولذلك السنة مقدمة على قول هؤلاء. صحيح ان هو ربما دخل من لا يعلمه الامام، المساجد دي مساجد ايه؟ مفتوحه لكل احد، ربما دخل مار لا يدري، ده لو هم اثر على نفسهم بقى في صلاه نافله، او هم صلاه نافله يسع الناس ان يخرجوا منها من صلاه النافله، يسع للماموم ان هو ايه؟ ان هو ينصرف، لانه يجلس ليس فيها حرج اذا صلاه القيام في رمضان، اما اذا كانت صلاه الفريضه فلا ينبغي ان يطول في الفريضه. والتخفيف طبعا بلا شك والتطويل امر نسبي، بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر بالتخفيف امر بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوها من السور. وكان عليه الصلاه والسلام يامرهم بالتخفيف ويامرهم بالصافات. وذلك في صلاه الفجر مثلا، فهذا هو التخفيف المناسب. كان اقرب من 60 الى 100 ايه في صلاه الفجر. فالتخفيف امر نسبي، بمعنى ان نقول هو الله احد وانا اعطيناك الكوثر يعتبر تخفيفا بالنسبه الى سبح اسم ربك الاعلى، وربما عد ذلك تطويلا وليس بتطويل طالما فعل ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام والتزم في هذا الجمله. هذا وناس يريدون ان يصلي به ويقول الرحمن الله اكبر علم القران الله اكبر ونحو هذا، فمثل هذا لا يستجيب لهم. وإنما التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لأن كلمة فليخفف كما ذكرنا طالما الأمر نسبي يبقى نرد إلى استعمال الشرع. ما هو التخفيف الذي يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ما كان إيه؟ يفعله ولا يصح أن يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بأمر ثم يخالفه هو، فإن وراءه عليه الصلاة والسلام أكثر من وراء ممن وراء غيره، وفيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة.
لو أهل المسجد تفكم فيما بينهم يعني هم يطولوا في كل الصلاة طبعا يعني،
ولو ذلك السنة أنه يخفف بهم،
وعشان ما حد يشيء من بره المسجد يجي في الفرض ويخش، فهم بيقيموا بعد كل صلاة بعد ساعة بعد ساعتين.
هذا شق على المسلمين
هم ولا ينبغي،
وهم أصل المسجد ده ينبغي أن يكون الأمر لعموم المسلمين وليس لطائفة دون غيره. السنة كذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا، وكانت الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بأن يفعلوا إيه؟ بأن يفعلوا ذلك. فمثل هذا كما نقول عشان نطفش الناس التانية، ينبغي أن الناس كلهم يحضروا إلى الإيه؟
يعني إلى الجماعة، عشان ضمان أن ما يكونش حد دخل غلط المسجد يعني،
وده مش ممكن ما يحصلش. ولو كان حتى كذلك داخل وهو أصابته الحاجة أثناء الصلاة مثلا، واحد اثناء الصلاه حصل حاجه تطلعوا حاجه، ثم لماذا اصلا يضيق على الناس؟ قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر، ولماذا يقال ان نريد الا يحضر احد من خارج المسجد؟ هذا امر يعني نيه غير صحيحه. ثم ان له ساعه في النافل فليطول، اذا صلى لنفسه فليطول ايه ما شاء. ايه لماذا يعني يضيق على الفريضه والساعه في النافله يعني موجوده حاصله؟ فلا ينبغي ان تخالف السنه طبعا بلا شك. هو قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء، فالرسول عليه الصلاة والسلام شفق على الأمة قدم الإيه؟ العشاء، مع أن الأفضل تأخرها. فإذا كانوا هم أصلا يعني أهل المسجد معروف أن هناك من الناس من سيتركوا الصلاة فيه من أجل تأخيرها، وقبلك فهذا أصلا أمر يعني خلاف السنة.
كان
الإمام
يقول في الركعة الأولى مثلا في المغرب حتى يدخل وقت العشاء، وما بيفعلش ذلك على سبيل النظرة، بل أكثر الأحوال إن هو مثلا يقرأ في المغرب بجزء ونص
حتى يدخل وقت العشاء؟ بطل يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، وكذا يبقى يعني أخرج الصلاة عن وقتها. يجب أن يصلي المغرب جميعا في وقته ولا يجوز له ذلك.
إذا لاحظ الإمام يعني غالبية المصلين من الناس الكبار يعني دي في السن، وأراد أن يخفف عليهم أو أجبروه أن يخفف أو طلبوا منه، فهل له أن يخفف؟
له أن
يخفف أقل يعني
أقل مما أمر به
من الحدود يعني،
ليس لهم أن يلزموه بأقل مما جاء به عن النبي عليه الصلاة والسلام. إلزامه بذلك لا يلزمه، ولكن إن فعلوا صحة الصلاة. هو إن صلى بالفاتحة فقط صلى، لكن الكلام على أنه هو السنة في ذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام اللي هو دخل في المغرب ده ولا إيه؟ نعم، لا مسألة ما هو مسألة في كل المسائل دي كلها الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مجزئة، ولكن غير مقبولة الثواب يعني ما فيهاش ثواب. باب التخفيف لأمر الأحد. عن قتادة أن أنس بن مالك حدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه صلى الله عليه وسلم. شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته عظيمة، يحب أن يطيل الصلاة لأن قرة عينه فيها عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن يعني قرة عين من خلفه من أصحابه أيضا كان كذلك، فالصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن لها شأن يعني عظيم، ومع ذلك يسمع بكاء الصبي يشعر عليه الصلاة والسلام بحزن أمه من شدة بكاء الصبي، لأنها تتألم من بكاء الصبي، فيخفف الصلاة شفقة على أمه. ودل ذلك على أنهم كانوا يأتون بالصبيان الذين يبكون إلى المسجد، خلافا لمن قال يمنع الصبيان دون 7 سنين من حضور المسجد. هذا أمر خلاف السنة، يعني لا يستحب إحضارهم نعم، ولكن لا يحرم، هو مباح من المباحات، وإن يعني بكوا وإن يعني فعلوا ما هو معلوم مما يعني فعله الصبيان. لكن الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النساء معهم صبيان ونحو هذا، لكن كما ذكرنا هو المشروع المستحب أن يؤتى بالصبي 7 سنين فما فوقه إلى المسجد، لأن ذلك تعويل له على الصلاة. أما ما دون ذلك فلا يحرم ولا يكره، والحديث في ذلك في جنبوا صبيانكم جنبوا مسجدكم صبيانكم وجنبكم هذا حديث ضعيف.
مراعات من لا تجب عليه صلاة الجماعة.
نعم.
مراعات من لا تجب عليه صلاة الجماعة.
مراعات من لا تجب عليه صلاة الجماعة صح. لأن هو أصلا المرأة لا تجب عليها الصلاة، ومع ذلك عندما دخلت في الصلاة أشفق النبي عليه الصلاة والسلام وراعى من أجلها ذلك الأمر. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق على صحته. وقال الخطابي فيه دليل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد الصلاة معه وهو راكع جاز له أن ينتظره راكعا ليدرك الركعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من صلاة من طول صلاته لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، بل هو أحق وأولى. وقد كرهه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم وقال أخاف أن يكون شركا، هذا ليس بظاهر. وأما ذكر التطويل في الركوع فليس في السنة، وإنما التطويل في الركعة الأولى في القيام فيها. ولذلك نقول التطويل الركوع أصلا مسألة ينتظر ليدرك الركعة، إنما هو اجتهاد مبني على أنه يدرك الركوع فيدرك الركعة. لكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل الركوع، إنما كان يطيل القيام حتى يدرك الناس الركعة الأولى. قال قلت وروي عن عبد الله بن أبي أوفى بإسناد غير متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. أخرجه أبو داود في الصلاة وفي سنده رجل مجهول. وأخرج البخاري من حديث أبي قتادة قال كان صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. وفي رواية له أنه كان يفعل ذلك في الظهر والعصر والصبح. ولمسلم من حديث أبي سعيد قال لقد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. احتج به البخاري في جزء القراءة على أنه إنما يدرك القيام فيدرك الركعة، إنما يدرك الركعة بليه بالقيام، لأن الصلاة كان بيطول أنه ركن فيها القيام عشان الناس تيجي تلحق القيام مش عشان تيجي تحاول ركوع. قول من قال ينتظر من إذا كان راكعا غير صحيح والله أعلم. البقيع ده قريب من المسجد طبعا، يعني المسافة كده مثلا من هنا لغاية مثلا حد البنزينة. لا كان في أماكن غير المطار لقضاء الحاجة. النافلة الأمر فيها واسع، لأن النافلة زي ما قلنا من حق المأموم أن هو ينصرف إذا وجد الإمام قد إيه؟ قد طول، ومن حق أن يجلس بخلاف الفريضة.
قدر القيام.
قريب منه وليس كله، خصوصا إذا أطال القيام. باب وجوب متابعة الإمام. عن البراء بن عازب هو الحديث عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب طبعا رضي الله تعالى عنه، قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذا حديث متفق على صحته. قوله وهو غير كذوب، قال يحيى بن معين لا يريد به البراء، لأنه لا يقال لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ولكن يقول أبو إسحاق عبد الله بن يزيد الذي يروي عن البراء غير كذوب، يقول لكن الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد، وعليه جرى الحميدي في جمعه وصاحب العمدة. وقد تعقب يحيى ابن معين الخطابي بما نقله عنه المصنف. قال الخطابي وهو غير كذوب. قال المصنف هو البغوي قال الخطابي وهو غير كذوب لا يوجب تهمة في الراوي، إنما هو إثبات حقيقة الصدق له ونوع من الثناء عليه بشدة العناية من القائل بما يخبر به، كقول أبي هريرة حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قلت هذا قول عامة أهل العلم. ده يتكلم في غير الحديث. قال عياض وتبعه النووي في مسألته غير كذوب لا وصم في هذا على الصحابة، لأنه لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم. قال البغوي قلت وهذا قول عامة أهل العلم أن على المأموم أن يتبع الإمام فلا يركع إلا بعد ركوعه ولا يرفع إلا بعد ركوعه، يعني لا يساوي ولا يفعل أثناء حركته، وإنما إذا أتم الانتقال وشرع في الركن الذي يليه ابتدأ المأموم في التحرك. يعني أنت يعني يبدأ المأموم في النزول، مش تعرف يسمع الله أكبر، وإنما حين يضع الإمام جبهته على الأرض، لأنه ركن إنه بينتقل من ركن القيام إلى ركن السجود. إذا وصل إلى السجود يبدأ الإمام يبدأ المأموم في السجود، وكذا في الركوع لما ينحني الإمام ووصل إلى حد الانحناء في الركوع يوم يبدأ المأموم في في الانحناء. طب في الرفع بقى من السجود، لأن في جلسة الاستراحة، فإذا رفع رأسه رفع رأسه، والله أعلم.
حتى
لو
قال
له ما نكبر بعد السلام، حتى ايه؟ قال له ما نكبر بعد السلام، لا زي ما يقول. يعني لو نفترض ان الامام ممن ياخذ بقول ان هو يكبر ثم يشرع في الانتقال، مع ان هذا خطا، والصحيح ان هو انما يكبر حين ايه؟ حين يسجد، حين يركع، واثناء انتقاله. فنفترض ان الامام اخذ بهذا القول، فليس للمأموم ان هو يعني يساويه، بل يبقى ينتظر، يبقى المأموم يبص ويشوف الإمام، يبص للإمام، النظر إلى الإمام في الصلاة مشروع، الصف الأول والصف الأخيرة تتبع الأولانية، الصف الأخيرة تتبع الأولانية. ولذلك بنقول لو إنه هو زي بعض المأموم الأئمة برضه بيأخر التكبير جدا لغاية ما يحط راسه وبعدين يقول الله أكبر، مع إن دخلت في السنة أيضا، فعلى المأموم أن يتحرك وإن لم يسمع التكبير. وبعضهم بقى في السجود يعني يفعل هذا الامر، ممكن يكون التكبير بتاعه بيطوله جدا وهو وصلت جبهته الى الارض، يبقى يتابعه وان كان ما زال يكبر. اكثر الناس بتعتمد على الصوت، والصحيح انها تعتمد على الحركه وليس على الصوت، سواء في التاخر او التقدم، حتى الصوت بتاع الامام ليس له اثر، انما العبره بحركته. نعم. اذا كان رجل خفيف يشوف اللي جنبيه، حس باللي جنبيه، لما اللي جنبيه يبدا في الانحناء يبدا هو في الانحناء. ومعزوف عن ابي، ويقول وروي عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروا الامام، اذا كبر فكبروا، واذا قال ولا الضالين فقولوا امين، واذا ركع فاركعوا. اتفق عليه. هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ احنا نقول تبع السب ما امكننا في ذلك. لو لقينا الإمام ممن يتعود أنه يكبر قبل أن يتم، يبقى ننتظر لغاية ما نشوفه ونبص عليه، واللي قدامه مش بيركعوا معاه وينزلوا معاه يبقى نتركهم أيضا، ولكن إذا تم السجود نظرنا إليه، إذا تم السجود سجدنا.
ما نقولش الانتظار التأخير احتياطيا،
لا مش احتياطي.
إذا كان طريقه المكان مش مسجد ولا يعلم
حال، يبص ما شافش يبقى خلاص يعتمد على الصف اللي قدامه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. عن معاويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالركوع والسجود، فانه مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني اذا رفعت، ومهما اسبقكم به اذا سجدت تدركوني إذا رفعت، إني قد بدنت. اسنده حتى بدنت يعني كبر في السن. قد بدن الرجل إذا أسن، وبعضهم يرويه بدنت من البدانة، وهو زيادة الجسم واحتمال الله، بمعنى أنه هو يعني هيدرك الجزء بحيث يكون ركوعه قد ركوع الإمام بالقدر اللي بيتأخره، فلا يبادر لا يسبقه. وروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن في السن احتمل بدنه اللحمة، وأنكر بعضهم هذه الرواية اللي هي بدنته، إني قد بدنته يا مشهور، يقول لأن من نعته صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا بين رجلين جسمه ولحمه، والأول أولى، اللي بدنته يعني كبرت في السن. روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد صلاته بالليل جالسا بعدما حطمته السن. أخرجه ما أخرج مالك والبخاري ومسلم عن عائشة أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. ولمالك ومسلم من حديث حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته كالسنة قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. كثرة البطء في القراءة. قوله تدركوني إذا رفعت يريد أنه لا يضركم رفع رأسي، وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يطول القيام بعد الركوع. قلت إذا تخلف المأموم عن الإمام بعذر حتى سبقه كأن ركع معه في الركعة الأولى ولم يمكنه السجود حتى سجد الإمام وقام إلى الثانية ثم قدر على السجود سجد وتابع الإمام، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الثانية يركع معه في الثانية ويسجد، فإذا سلم الإمام قام وقضى ركعة. يروى ذلك عن الحسن وهو أصح قولي الشافعي، والقول الثاني أنه يشتغل بالسجود في الركعة الأولى ويتمها ويجري على أثر الإمام، يعني يكمل ولو لوحده. هو المفترض يعني يقول في عذر سبقه أن الإمام على سبيل المثال إيه الصوت اتقطع والمأمومين اللي ورا مش حاسين ومحدش بلغ والناس اللي برا محدش بلغهم والإمام رفع وسجد ورفع وسجد تاني وهم إيه وهم مش حاسين يعملوا إيه. فبيقولوا إذا كان لسه ما ركعش الركعة التانية يقوموا يجيبوا يسجدوا يكملوا عادي بسرعة ويدركم بذلك الصلاة مع الإمام. وفي بس ما نشف لو اطمئنش خالص في الصلاة عن صلاة بطلة يبقى ما يصرحش الاهتمام بيه. لا معلش انا صراحة صليت في يعني في معظم الارياف الناس بتصلي صلاة صحيحة ما توصلش خصوصا للأئمة انها تبقى صلاة بطلة، لكن ممكن تكون اخف من صلاة الايه الاخوة سريعة شوية بس دائما لا يجوز نقولك دائما ما اطمئنش. لا ما اطمئنش يعني صلاته يعني ما فيش صلاته بطلة، لكن ولو تسبيحه خلاص يبقى لازم يمشي وراه يبقى صلي سريع زي ما بيصلي سريع طالما ان هو تدرك بيها صحه الصلاه. واذا كان ما مش لاحق يؤدي الاركان يعني يقرا الفاتحه في نص فتحه مثلا يبقى عذر ده يقرا الفاتحه وان ركع الامام ايه ورفع ويركع بعديه ويرفع بعديه ويكمل عادي. وهذا يعني اصح الاقوال والله اعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.